قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا، ولكن المقصود بهذا أن هذا نوع من الشرك، وهو جمع مشيئة المخلوق مع مشيئة الله جل وعلا بالواو، لأن الواو تدل على مطلق الجمع، تدل على التشريك بين المشيئتين. ومثل هذا ما يقع من بعض الناس كثيرا، وقول لو الله وأنت أصار كذا، أو أنا توكل على الله عليك، أو لولا أن الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي هي أعظم مما ذكر هنا، وهي كثيرة جدا. ويجب أن يتنبه الإنسان لهذه الأشياء، وكذلك الحلف بالذمة والحلف بالدين والحلف بالكعبة بيت الله أو بغير ذلك من سائر المخلوقات، كله من الشرك، يجب أن يبتعد الإنسان عن ذلك. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قل: من حلف بغير الله كما سمعنا أنه قد كفر وأشرك. وقال: من حلف بالذمة فليس منا، من حلف بالذمة فليس منا. وهذا أقل ما يقال فيه أنه من الكبائر، أنه قوله ليس منا لو أخذ على ظاهره لدل على الكفر والخروج من الإسلام. أما قوله عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. قد عرفنا أن التشريك بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء أنه شرك، وأن هذه مجرد أمثلة ليست مقصودة لذاتها، وإلا فهناك ألفاظ أعظم منها وهي كثيرة، فكل ما كان من هذا النوع فهو داخل في قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، مع العلم بذلك. ثم إن الله بلسان السلف إبراهيم النخعي من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولفظ الكراهة عندهم يدل على التحريم، ولا يعرفون الكراهة الاصطلاحية التي استحدثت فيما بعد، وجعلوا الكراهة تنقسم إلى قسمين: كراهة للتحريم وكراهة للتنزيه، فإن هذا اصطلاح حادث ما كان في وقت السلف، وإنما الكراهة التي جاءت في القرآن وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما تكلم به الصحابة والتابعون، أن الكراهة محرمة، أنها للمحرمات، بمعنى هذا أن هذا من المحرمات لأنها من نوع من الشرك.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد.
وتفسير آية البقرة كما سبق، ولكن الأمور التي تستنتج منها في هذا أن الآية تدل على النهي عن الشرك مطلقا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ويؤخذ منها أيضا الاستدلال بقدرة الله جل وعلا والترقي من الأكبر إلى ما هو أقل منه عند السامعين والمخاطبين، وكذلك إلزام المقر ما هو أولى مما أقر به وأعظم أن يلزم بذلك، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة جدا التي تدل عليه. نعم.
الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر.
نعم.
الثالثة أن الحلف بغير الله شرك،
يعني مطلقا الحلف بغير الله شرك مطلقا، سواء قصد التعظيم أو لم يقصد، وسواء قصد الحلف أو لم يقصد، أو أنه جرى على لسانه مجرد أمور تجري على لسانه بلا قصد، كله شرك. نعم.
الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس،
يعني لأن حسنة الصدق لا توازي سيئة الشرك، يعني كونه يصدق ما يمكن أن يكون مقابلا للشرك، فالشرك أعظم وأكبر من حسنة الصدق. نعم.
الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ،
باللفظ لأن الواو تدل على الجمع، أما ثم تدل على الترتيب، وقد تدل على التراخي، ولكن هذا إذا كان ذلك مقصودا. أما إذا كان الذي يقول ثم يريد الجمع يريد التسوية، فإن النهي يبقى بحاله بل يكون أعظم إذا كان يريد ذلك، وهذا يجب أن يتنبه له أيضا. نعم.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني ما حكمه الذي يحلف له بالله ثم لا يقنعه ذلك ويطلب أمرا آخر. كثير من الناس إذا حلف له بالله قال: لا ما أرضى، طلق زوجتك، ولا فعل كذا وكذا. هل هذا هو المقصود، أو أن هذا داخل فيه، أو أن هذا خاص في الخصومات عندما يكون الإنسان المدعي ليس له بينة فيقال: ليس لك إلا يمين صاحبك، فيقول: لا أرضى بيمينه. يقول شارح الكتاب: بلغني عن المؤلف رحمه الله أن هذا مقصوده، أنها إذا توجهت اليمين على الخصم أنه يلزمه أن يرضى، لأن هذا حكم شرعي، شيء أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بينة على المدعي، والمنكر عليه اليمين، وإذا حلف برئ ذمته. ولكن مثل هذا لو وقع مثل هذا ثم تبين أن للمدعي بينة وجاء به بعد ذلك، هل يلزمه الرضا؟ يقول: لا، ما يلزمه أن يرضى، لأن هذا ظهر أنه كاذب وفيه إبطال حق الغير، فلا يلتفت إلى يمينه أرضى بها لا الحاكم ولا الخصم. ولفظ الحديث عام، يدخل فيه هذا ويدخل فيه الخبر الذي يريد الخبر يخبر عن ذلك. والواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه، فإذا حلف له يرضى ويصدق ويحمله على أحسن المحامل حتى يتبين أنه كاذب، فإذا تبين لا تبطل الحقوق ولا الوقائع والأخبار بالحلف الذي تبين أنه كذب، فلا يلزم عند ذلك الرضا. ثم قوله: لا تحلفوا بآبائكم، تقدم أن هذا من الشرك، وأنه يدل على أن الحلف بالآباء كان موجودا أولا ثم نسخ، فهذا من الأدلة على أن الحلف بغير الله كان جائزا ثم نسخ تحقيقا للتوحيد، وإبعادا للمسلم أن يقع في الشرك اللفظي أو الشرك الخفي. وقوله: من حلف بالله فليصدق، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحالف يجب عليه الصدق، وليس هذا فقط، بل كل من أخبر بخبر يجب أن يصدق، ولكن الحلف أعظم، وإذا كان كاذبا فإثمه أعظم وأكبر. ومن حلف له بالله فليرضى، لأن الذي يعرف ربه جل وعلا يقدره حق قدره يجوز أن يذكر اسم جل وعلا وهو غير صادق، فإن الله أعظم وأكبر من أن يذكر اسمه على أمر يريد تغطيته ويريد أن يغر المخاطب بذلك ويكذب عليه، فإن من كان بهذه المثابة فإيمانه مشكوك فيه، وربما يكون أيضا بذلك يخرج من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية. استخفافا، إذا كان استخفافا بالله جل وعلا واستخفافا بدينه فهو أمر عظيم، ولكن كثير من الناس لا يبالي ولا يلتفت لهذه الأشياء، بل لا تخطر على باله، وإنما يريد التغرير فقط فيكذب وإن كان حالفا بالله جل وعلا، هل يكون بذلك قد خرج من التوحيد؟ قل: ما خرج، ولكنه فاسق، فاسق بهذه الصفة، وتوحيده ناقص، فهو معرض لعقاب الله جل وعلا، ويجوز أن يكون هذا داع إلى سلبه التوحيد، أن يسلبه فيما بعد. وقوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، هذا وعيد شديد على الذي لا يرضى بالحلف بالله جل وعلا، ليس من الله في شيء. هذا إذا أخذ على ظاهره يدل على أنه لا حظ له في الآخرة، كما قال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذا ظاهر أنه من يفعل ذلك أنه ليس بمؤمن، والآيات على هذا كثيرة جدا وهو على ظاهره. وهذا في الظاهر يكون مثله، ولكن الذي قاله كثير من العلماء أنه لا يجوز التعرض لتأويل هذا، بل يجب أن يبقى على ظاهره بدون تعرض لتأويله، مع اعتقادي أن الواقع في مثل هذا لا يكون كافرا. السبب في هذا أمران: الأمر الأول خطر الوقوع في القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأننا إذا عينا معنى من المعاني فإننا لا نجزم أن هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا سكتنا سلمنا. هذا واحد. الأمر الثاني أنه إذا ترك على ما جاء عليه في اللفظ يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن الوقوع في مثل هذا، وهذا مطلوب من الشارع، فيبقى على ما هو عليه فيكون ذلك أرجح من تأويله، والتأويل هو مذهب الجمهور، والله أعلم.
قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قول ما شاء الله وشئت. وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
هذا من جنس الأبواب التي سبقت: وجوب تطهير الألفاظ وتنزيهها عن الوقوع في المخالفات التي هي شرك لفظي وهو من الشرك الخفي كما سبق، حتى يكون الإنسان محققا للتوحيد وسالما من الوقوع في منقصات التوحيد. فإذا كان كذلك يرجى أن يكون من الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب كما سبق. فقال: باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما حكمه؟ هل هو شرك؟ وهل قائل ذلك يكون قد أتى بمناف للتوحيد أو بمنقص له؟ كونه جعله بلا خبر حتى يبحث الطالب بنفسه عن الدليل، أو حتى يتشوف إلى الجواب فيقع لنفسه موقعا يكون له قدره فيحفظه، هذا المقصود. قال عن قتيلة، والجواب سيتبين إن شاء الله مع أنه قد تبين لنا، عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، يعني في مخاطبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم تقعون في الشرك، وتقولون والكعبة يعني تحلفون بالمخلوق، وهذا يدلنا على أن اليهود يعرفون التوحيد وأنهم ينكرون الشرك ويعيبون على الواقع فيه مع كفرهم بالله جل وعلا وعدم متابعتهم للحق وإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كفرهم وعدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم من باب العناد وباب الحسد الذي دعاهم لذلك، وإلا فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما أخبر الله جل وعلا عنه. بل يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو أحد أحبارهم ولكنه أسلم من بينهم، يقول والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا فلا نشك فيه، أما أبناؤنا فأحدنا يخرج من بيته ولا يدري ماذا تصنع زوجته، هذا كلام رضي الله عنه، فهم يعرفونه حقا. ولهذا قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمونه مع علمهم بالحق. فهذا منهم، هذا الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتقد المسلمين ويعيب عليهم الوقوع في الشرك اللفظي مع أنه كافر بالله جل وعلا ومعاند لله جل وعلا وغير متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي في الاستنباطات التي يستنبطها المؤلف أن الإنسان يفهم إذا كان له هوى، فهم الإنسان إذا كان له هوى يعني أنه يفهم من النصوص ما يدل على مراده المائل الذي يدعوه هواه إليه. اليهود جاءوا إلى المدينة يتحرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوا، هذا أساس ائتيانهم إلى المدينة، وهم الذين كانوا لما كانت القتال بينهم وبين أهل الأوثان يستفتحون عليهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والاستفتاح هو طلب الفتح من الله أنه يبعث هذا النبي حتى يؤمنوا به ويتبعوه ويقتلوا أهل الأوثان معه، هذا استفتاح. فلما بعث اتبعه الذين يعبدون الأوثان وكفر به العلماء به نسأل الله العافية، لأنهم مجرد ما عرفوا أنه من بني إسماعيل أبوا اتباعه، يريدون أن يكون من بني إسحاق. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، في هذا أن الحق يجب أن يقبل وإن جاء به عدو وإن جاء به من جاء به، فيقبل الحق منه. تشركون أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل نهاهم عن هذا، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، يعني يحلفوا بالله جل وعلا وأن لا يحلفوا المخلوق، والكعبة مخلوقة ولا يجوز الحلف بها سواء بهذا اللفظ أو ببيت الله، فإنها أضيفت إلى الله من باب التشريف وليست صفة من صفات الله، لأن المضاف إلى الله نوعان، معنى لا يقوم بنفسه وهذا يكون صفة كعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك، لأنك لا تجد عزة قائمة بنفسها ولا قدرة قائمة بنفسها، لا بد أن تقوم بالقادر، والعزة تقوم بالعزيز والعلم يقوم بالعالم وهكذا، أما إذا كان المضاف إلى الله جل وعلا عينا قائمة بنفسها مثل عبد الله، ناقة الله، بيت الله وما أشبه ذلك، فهذه إضافته إضافة خصوصية من العبودية، إضافة مخلوق إلى خالقه ولكن له خصوصية في عبودية الله جل وعلا، إما لأنه آية أو لأن فيه أمر خاص تعبد الله جل وعلا به خلقه، فهو إضافة تشريف وتكريم، إضافة شرف وكرم، حيث أضيف إلى الكريم العظيم، ولا يكون ذلك إضافة صفة. فإذا يكون مخلوقا ولا يجوز الحلف به، لأن الحلف يجب أن يكون بالله جل وعلا. وكذلك أمرهما يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وسيأتي أن هذا من باب الجواز، وأن الأفضل والأولى أن يقول ما شاء الله وحده، ولا يجعل المخلوق مشيئة المخلوق معطوفة عليه بثم، لأن هذا يكون أبعد عن الشرك وأطهر للسان من اللفظ الذي قد يتوهم أن فيه مشاركة ولو بوجه من الوجوه البعيدة. يبقى أن بعض الناس أورد شبهة هنا، وهي أن الله جل وعلا يقول لما أغناهم الله ورسوله من فضله، فهذا يدل على أن الرسول يعطف على الله جل وعلا في مثل هذا، ويقول جل وعلا أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يقول هذا يدل على جواز ذلك، وهذا كلام الله هكذا يقول. الجواب عن هذا أن هذا غير صحيح. أولا أن يقال الله جل وعلا له أن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، أما نحن فيجب أن نكون مقيدين بأمره جل وعلا، وقد أمرنا ألا نشرك بينه وبين أحد من خلقه، هذا جواب. والجواب الثاني أن ما ذكر في الآيتين لا يشبه هذا، لأنه في فعلين متغايرين وليس في فعل متحد، فالله جل وعلا فضله الحقيقة هو المتفضل على عباده، وهو المنعم عليهم، وهو المعطي المانع. أما عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان حقيقة بالنسبة إلى فعله، فهو لا يكون إلا بأسباب ومن الله جل وعلا. وكذلك يقال في قصة زيد، الله أنعم عليه بالإسلام وبغير ذلك، والرسول أنعم عليه بالعتق. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى.
فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أنه يفهم ما لم يفهمه ما لم يكن له هوى، وهذا شيء معروف، إذا نظرت في أصحاب الأهوى وإذا هم يستدلون بدقائق أمور يدركونها بهواهم، لأنه أهواءهم تميل إلى ذلك، خلاف ما إذا تجردوا عن الهوى فإنهم قد لا يدركون هذه الدقائق. هذا المقصود، أن الإنسان إذا كان له ميل إلى شيء أنه يستدل به على بأمور خفية، يستدل عليه بأمور خفية، وهذا منها. نعم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده.
في النسخة التي كانت معنا هذه المطبوعة الجديدة، أو ما أدري، غير الطابع هذا الكلام، وجاء بكلام من عنده، بأبيات من عنده، حذف هذه وجاء بأبيات من عندي، وهذه خيانة، هذا أمر ليس سهلا. الواقع أن مثل هذا يجب أن يعاقب أشد المعاقبة، لأن هذا يجعل الإنسان يتجرأ على تغيير الكتب، وتغيير الكتب ليس سهلا، كتب العلماء، كونه يغير كلام يشيله يأتي بغيره، هذا أمر صعب. إذا غير حرف أو مثل شكلة مما خفض أو نصب أو رفع، العلماء يرون أن هذا كبير جدا، ولهذا تجدهم مثلا لو نظرت في كتب العلماء ودام في المخطوطات، وجدته إذا وجد الغلط يضبب عليه، يعني يجعل عليه علامة ويقول هكذا هكذا هو في الكتاب، ثم إذا كان الغلط ظاهرا يصححه، ولكن ليس في صلب الكتاب صححه، يقول الصواب كذا ولكن وجدناه هكذا، فيبقى على ما هو عليه حتى لا يتجرأ الإنسان إلى تغيير الكتب. أما في وقتنا هذا فأصبح الناس في الواقع جرأتهم على تغيير العلم وتغيير الكتب شيء عظيم جدا. قبل هذا الذي طبع هذا الكتاب سن آخر طبع نسخة أخرى فحذف المسائل منها كلها، هذا يجوز له؟ ولكن المصيبة أن العلم ليس له من يدافع عنه، وليس له من يقوم بعبث العابثين وإزالته ومحاكمته، وهذا في الواقع إفراط وإهمال. كيف يجرى هذا الجاهل أو هذا المتقول أن يغير الكلام ويأتي بكلام من عنده؟ هذا مجرد تنبيه حتى ما يكون الإنسان مغترا بما يحدث. أصبح العلم تجارة، الكتب تجارة يتجر بها ويتصرف بها كما يتصرف بالسلع، هذه والله من أكبر المصائب، نسأل الله العافية. والشيخ رحمه الله يشير بهذا إلى أن قول القائل ما شاء الله وشئت هذا من الشرك اللفظي الصغير، فهل يقارن هذا بقول البوصيري ونحوه يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، إلى آخر الأبيات. ويقول في همزيته لما صار يشكو ويعدد مصائبها التي أصابت، ويقول أيضا في أولها قبل أن يبدأ بها يقول أنشدتها أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مكشوف الرأس. لماذا وهو مكشوف الرأس؟ يعني يخضع للنبي ويعبده، فيعدد له المصائب يشكو عليه، وأنا أصابني كذا وأصابني كذا وأصابني كذا، وفي آخر هذا التعداد يقول هذه علتي وأنت طبيبي ولا يخفى عليك في القلب داء، هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه تسمع ماذا يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، أين الله؟ الله ما يلاذ به. وأيضا عند الحادث العممي، مش الحادث العمم؟ الحادث الذي يعم الخلق كلهم ويقصد بذلك يوم القيامة إذا نفخ في الصور فأصبح يعم الخلق كلهم، يقول ما لي من ألوذ به سواك. بعضهم يزعم أن هذا يقصد به الشفاعة، طيب تنزل معه أنه يقصد الشفاعة، هل الشفاعة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة ما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة تطلب من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وأم هنا كما يقول المفسرون إذا جاءت فالمعنى بل اتخذ، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة لله جل وعلا، ولهذا كما سبق أن العلماء عرفوا الشفاعة بأنها إرادة رحمة المشفوع له من الله وإظهار كرامة الشافع فقط، هذه حقيقتها، وإلا الأمر كله بيد الله. فالشفاعة ما تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله جل وعلا، يقال اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا الشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا على تقدير التنزل، مع أن الكلام واضح، هو يستعيذ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويلوذ به، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. ثم يقول مستغيثا أيضا ولن يضيق، يضيق هنا نصب على إيش؟ ولن يضيق رسول الله، يضيق معروف مصوم بأن، ولكن رسول لماذا ينصب؟ ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. ومنصوب هنا على الندى والتقدير، لا يضيق جاهك يا رسول الله، لا يضيق جاهك بي إذا الكريم، يعني إذا الله جل وعلا غضب في ذلك اليوم كما جاء في الحديث غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذا ظهر غضبه جل وعلا فأنا ألجأ إلى جاهك وأحتمي به عن غضب الله. شوف كيف يعني إلى هذا الحد. هل هذا مثلا يقارن بقوله ما شاء الله وشئت؟ ليس هناك مقارنة ولا 1%. ثم ينظر الإنسان مثلا إلى هذا الكلام الذي يقوله هو وغيره، كثير، ليس البوصيري فقط، كثير جدا، لكن هذا مثال فقط. يقارن بقوله صلى الله عليه وسلم لابنته أقرب الناس إليه: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. وهكذا قال لعمته ولعمه بعدما قال ذلك لقرابته كلهم ولقبيلته صلوات الله وسلامه عليه، عندما أنزل الله جل وعلا عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، ما في صحيح مسلم. وقد مر وكلام الشيخ يقول فيه: لو أن رجلا من الناس صنع ما صنعه في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه لعده الناس مجنون. وهذا صحيح. لو قام إنسان يصيح مثلا وصبح، فإذا اجتمع عليه الناس قال لهم: أنقذوا أنفسكم من النار فإنكم على خطر عظيم، يوشك أن ينزل عليكم العذاب، لأنكم عصيتم الله جل وعلا على علم وارتكبتم المناهي. هذا يقول له الناس، يقول: هذا مسكين، هذا ما عنده فكر ولا عنده، معروف ماذا يقال. ولهذا يقول الشيخ: لو أن إنسانا صنع ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم لعده الناس مجنونا، جنون، أصيب بالجنون وأصبح لا عقل له. وليس هذا المقصود، المقصود أنه ذكر أن هذه المقارنة بعيدة جدا. والعجب أن هذا الرجل الذي يقول هذا القول يكتب الكتب في شروح الحديث تفسير وغيرها ويعد من العلماء، كيف إذا كان من أحد الناس؟ وهذا من أغرب ما يكون. ولهذا قول إن دراسة التوحيد والاعتناء به أمر مهم جدا، ولا يجوز أن يتساهل فيه ويقول كما يقول كثير من الناس: قد فهمنا التوحيد، لماذا الترداد ولماذا التشقيق والتكثير؟ التوحيد قد فهم والتوحيد مفهوم. وبعضهم يقول الناس خلقوا موحدين، عجائب يعني، خلقوا موحدين. نعم صحيح، الناس فطروا على الحق ومعرفته، ولكن لا بد من التعلم ولا بد من الاعتناء بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من التحفظ عن الوقوع في مثل ما وقع فيه هؤلاء في الواقع. حتى قال بعضهم قول الله جل وعلا: لتعزروه وتوقروه وتسبحوه، يعني الرسول، الرسول يسبح. وبعضهم يقول: يا الله يا رسول الله، يجعل الرسول مع الله جل وعلا. وهذا كثير جدا وموجود إلى الآن، ربما يكون في بعض الأماكن أكثر من بعض كما هو الواقع. وعلى كل حال نحن ما نقول إن هذا الرجل ونحوه كافر أو مشرك كما قد يفهم من الكلام هذا، ولكن نقول هذا شرك، هذا الكلام شرك بالله، لا يجوز أن يغتر به. أما الرجل بعينه فلا يدرى ماذا مات عليه، يجوز أنه تبين له الحق وأنه تاب وغير ذلك، والحكم لله جل وعلا، يحكم بين خلقه تعالى وتقدس. وإنما علينا ألا نغتر بكلام الناس ولا نغتر بما خالف الحق، يجب أن نتنبه لذلك، قطع النظر عن كون القائل من العلماء أو من المداحين الذين يكون حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد المدح بالباطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو وفي رواية: لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا. ومنزلته التي أنزله الله إياها هو عبده ورسوله، وهذه أعلى المنازل وأرفعها. أما كونه يدعى مع الله فهذا طريق إلى بغضه، وإلى أن يكون هذا الفاعل عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلمة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، وامتثال قوله، والحرص على الهداية بهديه والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، ونشر سنته. هذا هو عنوان المحبة، محبة. أما المدح والإطراء بالكذب أو بالباطل بما يسخط الله جل وعلا فهو يسخطه وهو يكرهه أشد الكراهة، بل يعادي من فعل ذلك.
المسألة الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
وهذا السبب أن الذي يقول يمنعني الحياة، قال يمنعني الحياة، وتبين لنا أن الحياة يعني معناه أنه يستحي أن ينهاهم عن شيء لم يأته الوحي به. ولهذا لما جاءه جزء من أجزاء الوحي كهذه الرؤيا نهاه صلوات الله وسلامه عليه، بل بادر إلى نهيه.
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.
الرؤيا الصالحة، ما هي الرؤيا الصالحة وكيف نعرف الصالحة؟ لأن الرؤيا قسمها العلماء أقسام ثلاثة، وهذا في الواقع التقسيم جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما فهم من أحاديثه. وهي أن من الرؤيا ما يكون حديثا للنفس وتفكيرا للإنسان، يفكر في الشيء ولا سيما عند النوم، إذا فكر في الشيء وتردد في فكره فإنه يراه، أو أنه يكون يزاوله في حياته، يكثر مزاولته فيتعلق به قلبه وبدنه، فإذا نام رأى أنه يزاول ذلك ويراه ويتحدث مع من كان يتحدث معه. فهذه ليست رؤيا ولا تسمى رؤيا، بل هذا أمر يخاف منه أشد الخوف، لأن الموت شبيه بالنوم، مثل النوم ويشبه به، لأن الله جل وعلا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني التي توفيت بالنوم ترسل إلى أن يأتي أجلها. فجعل جل وعلا الوفاة قسمان: وفاة مستكملة بحيث أن الروح تقبض ولا ترجع إلى بدنها، ووفاة مؤقتة وهي في حالة النوم ثم ترجع الروح إلى بدنها. ولهذا يشبه الموت بالنوم، فإذا حضر الموت يجوز أن يكون الإنسان يحضر لديه ما يراه في منامه فيموت على هذه الأشياء. هذا الذي خاف منها العلماء كثيرا، من هذه الأشياء. ولهذا يقولون: إذا كان الإنسان يزاول الشيء فإنه إذا حضره الموت يأتيه ذلك الشيء ويتخيل أنه يعمل. وهذا يظهر كثيرا لمن يحضر عند الأموات، وكثيرا ما يقال له: قل لا إله إلا الله، فيقول: افعل كذا وافعل كذا واتوني بكذا، الشيء الذي كان عاش عليه، فيموت على هذا. هذه مصيبة في الواقع، أمر كبير. المقصود أن هذا ليس من الرؤية في شيء، وكثير من الناس يغتر به. وقد افتتن الناس في هذه الأيام بالمرائي، وأصبحوا يعتنون بها كثيرا، يعتمدون عليها، وأصبح بعض طلبة العلم يعتني بتأويلها. وهي أمور في الواقع لا يجوز أن تكون بهذه المثابة. هذا قسم. القسم الثاني تخويف من الشيطان يخوف به الإنسان. قد جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له: إني رأيت رأسي قطع فأصبح يتدهده أمامي، وأصبحت أجري أسعى خلفه أريد أن أخذه. وقال: يتلاعب الشيطان بأحدكم ثم يأتي إلي يقول إني رأيت كذا وكذا؟ تلاعب الشيطان بالإنسان قد يتلاعب فيه، فالشيطان يأتي بتخويفات ويأتي بأمور يخوف بها الإنسان من هذه الأشياء. ومثل هذه الأمور ينبغي إذا وقع فيها الرائي أن يستعمل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا، ثم يتحول إلى الجنب الآخر، ثم لا يحدث بذلك أحدا، إنها لا تضره بإذن الله. إن هذه تخويفات من الشيطان. القسم الثالث هو الرؤيا التي هي أمثال يضربها الملك الموكل في الرؤيا، وقد تكون الأمثال واضحة ما تحتاج إلى تفسير، وقد يكون فيها خفاء تحتاج إلى تأويل تفسير. والمقصود أن الرؤيا ما كل من رأى أيضا تكون رؤياه صحيحة. غالب إذا كان الإنسان من أهل التقى ومن أهل الصدق في الحديث أن رؤياه تكون صادقة، أما إذا كان يكذب الحديث في حديثه فالغالب أن رؤياه تكون كذب ولا تصدق رؤياه. والرؤيا قد يكون فيها رحمة وتكون بشارة، كما جاء في تفسير قوله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا. فبعض المفسرين يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة، بعضهم، هذا قول من أقوال المفسرين، وبعضهم يقول البشرى هي ما يلقيه الله جل وعلا من المودة والمحبة للإنسان في قلوب الناس ثم يثنون عليه، الثناء بصدق، ما هو الثناء بكذب، ثناء عن صدق، عن شيء ألقي في نفوسه. مقتضى ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه ثم يأمر أهل السماء أن يحبوه، ثم تلقى محبته في الأرض، يحبه الناس لا لأنه ينفعهم في مال أو يناصرهم في شيء، لأنه متق لله جل وعلا. المقصود أن المرائي لا يجوز الاعتماد عليه، ولا سيما في بعض الأحيان، فإن الشيطان قد يفتن الناس فيه، وهذا أمر معروف. نعم.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
نعم، كما كانت سببا لشرع الأذان ما في الحديث الصحيح، وكذلك في هذا الحديث وغيره، ولكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ألا يعتمد على الرؤيا في حكم من الأحكام، ولم يذكر العلماء أن شيئا من الأحكام اعتمد من أجل رؤيا، ولكن قد تكون فيها ما يستأنس به وتكون من الشواهد فقط، وإنما ذكروا أن رؤيا ثابت بن قيس بن شماس هي التي عمل بها أبو بكر، رؤياه أنه لما كانت وقعت اليمامة سيلم الكذاب وقومه والصحابة حصل ما حصل فيها وقتل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في تلك المعركة، رآه أحد الصحابة بعدما قتل فقال له: قل لخالد بن الوليد إن درعي أخذها فلان، وعلامة ذلك أنه ألقى عليها برمة عند خبائه، وخباؤه عنده فرس تستن، وقل له إذا ذهب إلى أبي بكر إن عبدي فلان عتيق، وفلان له علي كذا، وفلان علي له علي كذا وكذا، وإياك أن تقول هذه أضغاث وأحلام. فلما أصبح ذهب وأخبر خالد بن الوليد، فذهب ووجد الدرع كما وصف فأخذه، ثم لما أتى أبا بكر أخبره فقال إنها رؤيا حق، فأعتق أحد عبيده الذي قال إنه عتيق وأدى الحق الذي أمر بتأديته. فهذه قرينة. أما كونها مثل يعمل بالرؤية في الأحكام فلا يعمل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تكون في حكم مستقل، لأن الدين واجب القضاء، ولكن لابد من البينة إذا كان له ورثة فهذه قرينة من القرائن. نعم.
باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما سب الدهر فقد آذى الله. الدهر فسر في الحديث كما سمعنا أنه الليل والنهار، يعني الزمن، الزمن. والإنسان في الواقع يعيش الزمن ثم زمن معين ثم ينتهي، انتهي عيشه. فالزمن الذي هو ليل ونهار هو ظرف للحوادث، والحوادث قد تكون خيرا وقد تكون شرا. وهذه الدنيا محل للمصائب، لا يمكن أن تكون صافية لأحد أبدا، فلا بد للإنسان الحي من المصيبة فيها. ولما كان كثير من العرب لا يؤمنون بالمعاد ولا يعلمون حقيقة الحياة التي خلقوا من أجلها، لأن الإنسان خلق من أجل حياة أطول وأكمل، بل حياة لا تنتهي يعمل لها، وجعل ذلك لحكمة الله جل وعلا غيب، لكن جعل عليه دلائل ظاهرة جدا، وهذه الدلائل الظاهرة قد تخفى على كثير من الناس. فكان بعضهم يتخيل أنه لا معاد ولا حياة بعد هذه الحياة، ويقول: إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يموت قوم ويحيا آخرون فقط، ما في أكثر من كذا، ولا فيه مرجع ولا فيه إعادة للأبدان، لأن البدن يصبح ترابا وينتهي. هكذا عقيدته، هذه عقيدة بعض الوثنيين من العرب، وكذلك بعض الفلاسفة الذين يسمون الفلاسفة الإلهية الدورية. قسم يسمى من الفلاسفة الدورية، والدورية يزعمون أنه بعد كل 36,000 سنة تعود الأشياء كما كانت، وزعموا أن هذا تكرر مرار لا حصر له، بذلك كابروا العقول وكابروا النصوص وكابروا ما جاءت به الرسل. هذا كذب من الكذب الظاهر، لأن منذ خلق آدم إلى الآن ما رجع إلى الدنيا شخص واحد أبدا، وإن كان يعني ما يلزم من هذا أو يعترض على هذا بالأمور التي جاءت أدلة على أن الله يحيي الموتى، قد ذكر الله جل وعلا في القرآن عددا من ذلك وقائع معينة، ولما تدخل في هذا ولا يعترض بها على هذا، كما أنه جل وعلا أخبر عن الرجل الذي قتل ابن عمه في زمن موسى عليه السلام، حيث أنه لا وارث له فاستبطى موته فقتل ليأخذ ماله، فاشتبه الأمر على الناس: من الذي قتله؟ إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني اختلفتم ولا علمتم من القاتل. فأمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة، فضربوا الميت بعضو منها فقام حيا وقال: الذي قتلني فلان، ثم مات. وكذلك لما اختار موسى عليه السلام 70 رجلا للميقات الذي وقته ربه حتى يكلمه، وذهب بهم من خيار بني إسرائيل حتى يكونوا شهودا على ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. معروف بنو إسرائيل عندهم من العناد ومن الإباء الشيء الكثير، فطلبوا منه أن يريهم الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وماتوا عن آخره. فصار موسى يبتهل إلى ربه: يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليه؟ لو شئت أهلكتهم وإياي، يعني لو كنت معهم كان أسهل، ولكن ماذا أصنع إذا رجعت إليهم وهم من خيارهم؟ فلم يزل يسأل ربه حتى أحياهم الله جل وعلا له، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في. وكذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله جل وعلا: له موت ثم أحياه، حي، وكذلك الذي مر على القرية الخاربة التي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها إلى آخر الآية ظاهرة. كذلك قصة أصحاب الكهف وقصة عيسى عليه السلام إنه تكرر ذلك منه. فهذه أشياء ذكرها الله جل وعلا ليبين قدرته على حياة الموتى، وهي من الأدلة الظاهرة. أقول إنه لا يعترض بهذه على ما قاله هؤلاء الكذبة الكذابون، فلم يقع منذ خلق آدم إلى الآن أن رجلا بعدما مات عاد إلى الحياة واستقر فيها إلا ما ذكره الله جل وعلا من هذه الآيات فقط. فأين كون كل 36,000 تعود 36,000 سنة تعود الأشياء إلى ما كانت عليه؟ المقصود أن هذا كذب ظاهر، وكذلك قول الدهريين من الوثنيين من العرب إنها ليست الحياة إلا هذه حياة الدنيا، وأن الذي يميتهم ويحييهم الدهر، يعني كونهم يتعاقبون، يذهب جيل ويأتي آخرون، ثم إذا وقع لهم حوادث وأمور يكرهونها صاروا يلعنون الدهر ويسبونه ويقولون هو الذي أفنانا وهو الذي أصابتنا كوارثه، وورث هذا عنهم الشعراء والأدباء إلى اليوم تجدهم يسبون الدهر ويضيفون إليه كل شر. وهذا في الواقع كما يقول ابن الجوزي، يقول لم أرى في ذنوب بني آدم ذنب أكبر من هذا، لأن هؤلاء ليس حقيقة أنهم يسبون الليل والنهار، يعلمون أن الليل والنهار لا ليس له تصرف في ذلك، وإنما المسبة واللعن والشتم يعود إلى الله جل وعلا خالق الدهر. هذا هو المقصود في هذا الباب، أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه لئلا يقع في أذية الله جل وعلا، ثم يعاقبه الله جل وعلا إما بتزيين الباطل في قلبه وعينيه فيصبح هالكا ومعاقبا عقابا شديدا عاجلا نسأل الله العافية، أو يكون في ذلك نقص في دينه يعاقب عليه. فإذا المعنى أن هذا من تفسير لا إله إلا الله ومن تحقيق التوحيد، لأن التفسير يكون بالضد كما تكرر مرارا، فاجتناب هذا الضد والابتعاد عنه يكون تحقيقا للتوحيد. ثم إن قوله يؤذين ابن آدم قول الله، هو سبق أن هذا مثل هذا حديث قدسي وسبق الكلام فيه، يؤذيني يدل على أن الأذى يقع من ابن آدم على الله، أن الإنسان يؤذي الله ولكنه لا يضره، فإن الله نفى الضرر أن يناله من الخلق من الكفار وغيره، لأن الأذى في الشيء الذي يخف أثره ويضعف، يكون أثره ضعيف وخفيف، بخلاف الضرر فإنه في الشيء الذي يكون بليغا فلا أحد يضر الله جل وعلا، ولكن يؤذيه الإنسان بما يقوله مما يتقدس الله جل وعلا عنه ويتعالى، وهو الكبير المتعال تقدس وتعالى. فلا يجوز أن يكون الإنسان واقعا فيما يقع فيه مثل هؤلاء الظالمون الذين يسبون خلق الله، لأن ساب الفعل يعود السب إلى الفاعل، وهذا شيء معلوم بالعقل. يمكن الإنسان مثلا إذا رأى مثلا هذا الجدار مثلا مائل أو أنه ليس مستقيما يصبح يشتم الجدار، الجدار الخبيث الذي مال ما أشبه ذلك، يقول هذا ما غير معقول، ولكن السب يعود إلى باني الجدار وصانعه، هو الذي يستحق ذلك، وإلا فهذا مفعول معمول. فكذلك الليل والنهار وغيرها من المخلوقات، الله هو الذي خلقه، فإذا لامها الإنسان وسبها عاد اللوم والسب على الخالق جل وتقدس، وهذا من الأذى، كون الإنسان يضيف إليه النقص أو يضيف إليه الظلم أو يضيف إليه الولد أو يضيف إليه الشريك فإنه أذى يؤذيه. و ولكنه لا يضره، ومن آذى الله فإن الله يلعنه كما أخبر الله جل وعلا بذلك. يجب أن يكون الإنسان على حذر أن يقع في مثل هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فسره بقوله: قلب الليل والنهار. في رواية: قلب ليله ونهاره، يعني أنه يذهب بهذا ويأتي بهذا، وإذا تكرر ذلك تكررت السنين، الأسابيع ثم السنين، ثم انتهى عمر الإنسان بذلك. ومعلوم أن هذه الأيام والليالي هي ظرف للحوادث التي تقع، والحوادث منها ما هو مكروه للناس ومؤلم لهم كثيرا، هذا الذي يجعلهم يعودون إلى الظرف بالسب أو اللوم، وهو خطأ بل هو ظلم، وقد يكون كفر، كفر بالله جل وعلا، فلا يجوز أن يقع من المسلم ذلك. وليس من هذا وصف السنين والأيام بالشدة، إن الله جل وعلا أخبرنا أنه سخر الريح على عاد 8 أيام حسوما، والحسوم يعني وصف بالشدة، وكذلك أخبر أنه أتى بسبع سنين شداد في زمن يوسف، فكونه توصف السنين والأيام بأنها شديدة وأنها، فلا يدخل في هذا، وإنما المحذور أن يلومها ويوجه إليها اللوم أو السب أو الشتم واللعن. الواجب أن يدعى بالدعاء الذي يكون تدل عليه النصوص، أما الأمور المحدثة لا يجوز أن يتبع بها الذين لا عبرة في ما يقولونه. قول مثلا: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى بينهن الأعمار، قل هذا لا بأس به مثل هذا، فقصارهن في الهموم طويلة وطوالهن في السرور قصار، قل هذا لا بأس به بمثل هذا، لأن وصف الأشياء بالشدة وصفها بأنها ظرف لما يقع للناس، ولكن ليقع للناس في بذنوبهم، وبعضها يكون طيب، وبعضها بالنسبة للإنسان، وبعضها يكون غير طيب، بل بالنسبة إليه فيه عذاب وفيه مصائب. ولهذا أمر الإنسان بالصبر، بالصبر على ما يصيب، والصبر من الدين، لا بد للإنسان يصبر ثم يعلم أن كل ما أصابه بذنبه. أما المخلوقات فالله خلقها وسخرها. وقوله: وأنا الدهر، ليس معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله كما زعم ابن حزم عفى الله عنه وعنه ومن اتبع ولا هذا، فإن هذا خطأ فاحش، لأن أسماء الله حسنى ولا يدخل فيها بمثل هذا. وقد فسره صلى الله عليه وسلم، فسر قولها أنا الدهر بقوله: أقلب ليله ونهاره، يعني أنه هو الذي يتصرف فيه جل وعلا، وهو الذي سخره، فهو مسخر، وهذا من رحمة الله جل وعلا، حيث جعل لنا الليل نسكن فيه ونرتاح، وجعل النهار نعمل فيه وننتشر. لكن لا يجوز أن تنعكس القضية فيصبح ليلنا نهار ونهارنا ليل، هذا خلاف الفطرة كما هو واقع الناس أو كثير من الناس اليوم، تجدهم في الليل أيقاظ سهور يعملون ولا يلعبون، وإذا أصبحوا ناموا إلى الليل أو إلى متى أرادوا، لأن الله جعل الليل سباتا وجعل النهار معاشا من فضله ورحمته، وهذه الطبيعة التي تلائم خلق الإنسان. ولهذا يقول العلماء: الإنسان لو نام النهار كله ما يكون ذلك عوضا عن نوم الليل، فنوم الليل يرتاح فيه البدن وينشط، أما نوم النهار فهو لا يكون مثل نوم الليل ولا قريب. كذلك الله جل وعلا جعل لنا صلوات معينة وأوقات معينة، يجب أن يكون الإنسان متبعا في ذلك سنة الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء والسهر إلا في شيء ضروري لا بد منه، كما أنه يكره النوم قبلها، قبل صلاة العشاء يكره السهر بعدها. على كل حال، قل إن قوله صلى الله عليه وسلم أنا الدهر أقلب ليلة ونهارة هو تفسير لقوله أنا، فجعل كأن المفعول المسخر إذا ليم سب وذم أنه يعود اللوم والسب والذم على الفاعل، فهذا واضح والحمد لله. النهي عن السب الدهر يعني أن سبه محرم، ليس مجرد محرم فقط، وقد يوقع الإنسان في الشرك الذي في أذية الله، يعني يكون أذى لله، ليس سهلا. بهذا يتبين مناسبته لكتاب التوحيد. الأذى كما عرفنا للشيء الذي يخف أثره ويضعف بخلاف الضرر. يقول الأصمعي: التقيت بأعرابية في الصحراء فقلت: ألا يضركم الحر والبرد؟ فقالت: لا سوى لا سوى، لأنها أعرابية تعرف معاني الكلام. قلت: كيف؟ قالت: البرد ضرر والحر أذى، سمت الحر أذى لأن الحر لا يموت منه الإنسان، أما البرد فهو يقتل يقتل فهو يضر. هذا يعني التفرقة بين الأذى والضرر معروف في اللغة.
الثالثة: التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر.
يعني أن المقصود كونه يقلب الدهر، يقلبه يقلب الليل والنهار، هذا معنى الإضافة، إضافته إليه وليس من أسمائه جل وعلا. نعم.
الرابعة: أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
نعم، هو إذا وقع ذلك منه ولو لم يقصد، أما إذا قصد فقد يكون كفر. نعم.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نحوه يعني أنه ليس مقصورا على هذا، كل ما كان بهذا المعنى فإنه لا يجوز، ولهذا الحديث ليس في هذا، في قاضي القضاة، الحديث في ملك الملوك. وسفيان مثل بقوله مثل شاهن شاه، يعني بلسان الفرس، شاهن شاه يعني ملك الملوك. فكل ما كان بهذا المعنى فإنه لا يجوز، لأن هذا لا يصدق إلا على الله جل وعلا، مثل حاكم الحكام. فالمعاني التي لا يجوز إطلاقها إلا على الله لا يجوز التسمي بها. وإن كان قاضي القضاة يقصد به قاضي قضاة الإقليم مثلا، هذا الإقليم أو هذا البلد أو ما أشبه ذلك، ولكن مع هذا لا يجوز للإنسان أن يتسمى به. أما إطلاق ذلك عليه وهو غير راض فهو لا يدخل في هذا، لأنه لا يرضى بهذا الإطلاق. ومثل ذلك أن يقول ملك الملوك أو حاكم الحكام أو مثل سيد الناس، لأن سيد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يطلق على غيره صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، في الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه. أما كون هذا الشيء مثل يطلقه بعض الناس على الإنسان وهو كاره، فهذا لا يضر، ولكن يجب أن يكره هذا وينهى عنه. وكثيرا من الأمور التي فيها مبالغة تأتي من العاجم، وإلا فالعرب ما كانوا يعرفونها ولا كان يطلقها بعضهم على بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتداء بهم أو اتباعهم في تعظيم بعضهم بعضا، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. تبوأ يعني يتخذ له مباءة في النار يجلس فيها، ومع تمثل الرجال قيام يعني أن يكون يجلس هو والرجال يقومون على رأسه تعظيما له. إن هذا فيه استعباد للإنسان، كأنه استعلي أن القيام يجب أن يكون لرب العالمين تعالى وتقدس، والقيام نوع من العبادة، وقوموا لله قانتين، وهكذا غيره من جميع الأفعال. ومثلها الأقوال والأسامي، لا يجوز أن يطلق على الإنسان الشيء الذي معناه لله. أما إذا كان الله جل وعلا له أسماء معينة فهذا أمره واضح، أنه لا يجوز أن يتسمى الإنسان باسم من أسماء الله، ولكن المقصود هنا المعاني، معاني الأسماء. فالمعاني أيضا كذلك لا يجوز للإنسان أن يتسمى به. يبقى وجه ذكر هذا في كتاب التوحيد، نقول لأن هذا فيه وعيد شديد، والوعيد الشديد رتب على ذنب عظيم، والذنوب منقصة للتوحيد، كما أن الحسنات والطاعات التي تكون زائدة على الواجب الحتمي المتعين يكون فيها زيادة في توحيد الإنسان وإكمال له وإتمام له هكذا. ولهذا قال إن أخنع اسم عند الله جل وعلا رجل تسمى بملك الملوك. وأخنع فسر بثلاث تفسيرات، أحدها ما ذكره المؤلف أنه أوضع، يعني أن إذا كان هذا الاسم وضيعا عند الله فكذلك المتسمي به يكون وضيعا عند الله. وفسر بأنه أذل اسم، إذا كان أذل الاسم فكذلك من تسمى به فهو أذل خلق الله. يقول العلماء هذا شيء جرب ووقع، كل من تسمى بهذا الاسم فإن الله يذله ويجعله بعد العز ذليلا، الله العافية. وقد يبتلى الإنسان فيموت بلا أن يصاب بشيء، وهذا يكون أعظم عقوبة. أيضا الإنسان مثلا إذا وقع في أمور مكروهة أو ظلم شديد ثم عاش مع الناس ومات مع الناس أن الأمر انتهى أو أنه عفي عنه، كلا، بل قد يكون الأمر أعظم وأشد. يتأمل الإنسان مثلا في الوقائع التي وقعت في كتاب الله وبعض القصص التي قصها الله جل وعلا علينا عبرة في كتابه، يجب أن يعتبر الإنسان بها. التفسير الثالث تفسير الخليل بن أحمد لهذا الاسم، فإنه قال معناه أخنى، والأخنى أخبث، أخبث اسم، والمعاني متقاربة، يعني متقاربة في هذه المعاني الثلاث، تفسيرات الثلاث متقاربة، والمعنى واضح في هذا، وأن هذا يكون فيه تهديد شديد على من وقع في هذا. وسواء كان المتسمي له شيء من هذه المعاني التي قد مثل يتأول الإنسان بها أو أنه كذب، لا فرق بين هذا وهذا. فيجب أن يكون الإنسان مبتعدا عما يكون سببا لعذابه، وسببا لبغض الله جل وعلا، وسببا لخبثه، فإن هذا يجر ما هو أعظم، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك.
نعم.
الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
التفطن يعني لحق الله، يجب أن يكون حق الله جل وعلا غير مشاركا فيه من خلقه، ويجب أن يكون لله وقار في قلب العبد، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يجب أن يكون هناك تعظيم الله جل وعلا، وبقدر تعظيم الله جل وعلا في قلب الإنسان يكون توحيده. المقصود الألفاظ التي فيها جرأة على الله جل وعلا، إن الإنسان يجب أن يبتعد عنها. نعم.
الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه.
نعم.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
باب تغيير الاسم من أجل احترام أسماء الله جل وعلا. باب احترام أسماء الله فيغير الاسم من أجل ذلك. واحترامها معنى ألا تمتهن، فإن التكني بشيء منها فيه امتهان وفيه احتقار له، وهذا يدل على أن الإنسان لم يقدر الله جل وعلا ولم يعظمه التعظيم الواجب الذي يجب على الإنسان، فيكون ذلك نقصا في توحيده. ثم ذكر الحديث الصحيح عن أبي شريح، وأبو شريح لما قدم مع قومه مع الوفود للإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم يدعونه بأبا الحكم، فأنكر هذا صلوات الله وسلامه، لأن الحكم هو الله، هو الذي يحكم حكما لا معقب لحكمه، وهو الحكم العدل كما جاء في الأسماء أسماء الله الحسنى. اقتران الحكم بالعدل إذا تأمله الإنسان فهو من أحسن ما يكون، حكم وحكمه عدل ليس فيه جور تعالى وتقدس. فأنكر على فقال ما هذا يعني، وهذا فيه الاستفسار والاستسفال عن أسباب الأشياء حتى يعلم العلة في ذلك، ثم إما أن تبطل أو ينظر فيها فتغير. فلما أخبره أنه ليس هو الذي تسمى بذلك، أنا لم أتكن بهذا، والكنية هي الشيء الذي الكنية قد تكون بالفضائل كأب الفضائل أب المعالي، أو تكون بالملابسة كأبي هريرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى معه هرة فقال أنت أبا هريرة، هريرة تصغير هرة. وقد تكون بالإضافة إلى صنعة أو ما أشبه ذلك، وقد تكون لعلمية محضة كأبي بكر، وقد تكون بالأبناء إضافة إلى الإبن. والكنية الأصل فيها أنها للتقدير والتعظيم، وهي خلاف اللقب، فإن اللقب تدل على التنقص والذم، أما الكنية تدل على الكرام والتقدير. في هذا أن الإنسان يكنى بابنه الأكبر، فإن لم يكن له ابن ذكر يكنى بابنته ولا بأس في ذلك. وكذلك المرأة قال أم فلانة أو أم فلان وأبو فلانة أو أبو فلان، وبعض الناس يستعيب أن يكون الإنسان يكنى بابنته، وهذا من شأن الجاهلية. وفي هذا الحديث دليل على أن الواو لا تدل على ترتيبا، وإنما تدل على مطلق الجمع، لأنه لما قال له من لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله، لو كانت الواو تدل على الترتيب لفهم أن شريح هو الكبير، ولكنه بعد هذا قال أيهما أكبر، لما أخبر أن شريح هو الكبير قال أنت أبو شريح، فكناه بابنه الكبير. ثم أن قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله عن العلة وقال إني لم أتسمى بهذا، وإنما كنت إذا اختلف قومي أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، قال ما أحسنها. من المعروف أن هذا كان قبل أن يسلم، هل يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن أمر الجاهلية؟ ولكن الصلح الذي يرضى به الفريقان هو الذي يكون حسنا، وهو الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. استدل العلماء بهذا أنه يجوز أن يحكم إنسان يكون أهلا لذلك، وأنه إذا حكم أن حكمه نافذ ويمضى بهذا، قوله ما أحسن هذا، لأن ذلك مبني على العدل حكم، وإذا كان كل واحد منهم رضي هذا المقصود. ولكن اشترط أن يكون هذا الذي يحكم يصلح للقضاء، يعني يعرف الحكم كما الله جل وعلا في ذلك فيجتهد فيه.
احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه،
هذا قصد المعنى أمره كبير، لكن هذا معروف أنه لما قصد معنى، والاستفسار في الحديث دل على هذا.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. حفظكم الله، استشكل بعض الإخوة قولكم إنه لا يكفر لكونه لا يعلم ما مات عليه، أن المعين لا يكفر مطلقا.
لا، ليس كذلك، ولكن التكفير لا بد من ثبوت حجة، ولا بد من العلم أنه بقي على هذا، أما إذا لم يعلم ذلك فلا يجوز أن يكفر. وقال هذا كفر، هذا القول كفر أو شرك، ولكن لا يعلم أنه بقي عليه أم لا، فلا بد من العلم، لأن الكفر لا يكون إلا بدليل. نعم.
البعض يقول إن الرؤى لا بأس بالاهتمام بها كما هو الحال الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا الصالحة تكثر في آخر الزمان.
وأيضا الكذب يكثر في آخر الزمان، وسلطان الشيطان أيضا يكثر في آخر الزمان، هذا ما يعتمد عليه. وكون الإنسان يرى شيء لنفسه ربما يكون بشارة، لكن كونه ينشر ويشهر ويعتنى به في التأويلات والسؤالات والأشياء التي هذا غالبه ليس شيء.
نعم. هل من التوسع في الرؤى الذي حذرتم عنه تحديد بعض المعبرين بعض الوقائع التي تحدث بالأيام والساعات؟
بلا شك إن هذا منها. نعم.
وهذا يسأل ويقول ما رأيكم في من يعرف الإيمان بتعريف أهل السنة، ولكن يقول إن هناك حد في الإيمان لا بد أن يتساوى فيه جميع الناس.
يقول إيش؟
لا بد أن هناك حدا يتساوى فيه جميع الخلق.
الإيمان هذه مكابرة للواقع، مكابرة لما ثبت في الشرع. الناس لا سواء، يعني الفاسق مثلا يكون مثل التقي، أحد الناس يكون مثل أبي بكر الصديق، لا يجوز أن يلتفت إلى مثل هذه الأقوال التافهة. نعم.
حفظك الله. هل يفرق بين المسبة والوصف بالنسبة للأيام، لأن ذلك راجع إلى نية المتكلم، أو أن الفرق له دور
بين
أو أن اللفظ له دور؟
كيف يعني؟ إيش يفرق؟
هل يفرق بين مسبة الدهر ووصف الأيام بالنية فقط، نية المتكلم؟
لا يجوز أن يسب الدهر ولا اليوم ولا الساعة كما يقع لبعض الفسقة الذين لا خلق لهم، إذا شاهد الآخر لوجده يلعن الساعة الذي رآه فيها أو سمع فيها أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما يشبه ذلك، فلا فرق بين كون ضيفون الدهر أو الساعة أو اليوم أو الليل أو غير ذلك، كله يدخل في هذا.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول لقد ابتلينا في بلادنا بمحاكم تحكم بغير ما أنزل الله، فإذا كان لنا حقوق لا نستطيع إثباتها إلا عن طريق هذه المحاكم، فهل يجوز لنا أن نترافع إليها؟
لا يجوز الترافع إليها، لأن الترافع إليها ترافع إلى الطاغوت، حكم الطاغوت، وهذا ينافي الإيمان. ولكن بالإمكان للإنسان أنه يحاول الحصول على حقه أو بعض حقه قبل الذهاب إليها، أما إذا لزم الأمر أنه يذهب إليها فلا يجوز له أن يذهب، والمال والدنيا لا تكون عوضا عن الدين، فهذا مضاد للإيمان، نسأل الله العافية.
وهذا يسأل حفظكم الله عن كفر النعمة، من أي أنواع الكفر؟
الكفر نوعان، كفر أكبر يخرج عن الدين عن الملة الإسلامية، وكفر لا يخرج عن الملة، فهو من هذا النوع. كفر النعمة من الكفر الذي لا يخرج عن الملة الإسلامية ولكنه يقدح في التوحيد وينقصه.
وهذا يسأل ويقول حفظكم الله هناك من يدعو إلى الاستشفاء بأسماء الله، فيقول إذا أصبت بمرض في الأذن فكرر اسم الله السميع 40 مرة وهكذا البصير ونحو ذلك، فهل هذا الفعل صحيح؟
لم يأتي شيء يدل على هذا، ولكن كونه مثلا يستشفي بالقرآن عموما اسماء الله هذا له أصل، بل دلت عليه النصوص، الله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، الشفاء هنا عام، شفاء للشبهات وما في القلوب وشفاء للأبدان، أما أن يكرر الاسم الواحد هكذا هذا ما أعرف له أصل، وإن كان أسماء الله جل وعلا فيها خير، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن قراءة آية الكرسي عندما يأوي الإنسان إلى فراشه أنها تحفظ الإنسان من أن يقربه الشيطان ولا يزال يكون عليه حافظا إلى أن يصبح، ولا فيها تكرار.
وهذا يسأل ويقول: ذكرتم حفظكم الله أن اشتقاق الأسماء يكون من الصفات، فهل كل صفة يشتق منها اسم، وهل لا يشتق من الأسماء صفات؟
هذا لا يخالف كون الأسماء والصفات توقيفية، ولكن نقول الأسماء التوقيفية التي ثبتت بالنصوص أخذت من الصفات، مثل ما مثلنا فالرحمن اسمه والرحمة صفته، فهو الرحمن مشتق من الرحمة، وهكذا بقيته. ومعناه أننا نجتهد ونستخرج من كل ما قيل إن هذا اسم أو هذه صفة نستخرج ذلك، لا، هذا لا يخالف كونها توقيفية.
وهذا يسأل ويقول: إذا لم يكن في القرآن متشابه فما معنى الحروف المقطعة حيث ذكر بعض أهل العلم أنها من المتشابه؟
هذه الحروف المقطعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنها من باب التحدي، كأنه جل وعلا يقول: هذا الكلام مركب من الحروف المعروفة التي تعرفونها، فهل تستطيعون أن تأتوا بشيء من ذلك؟ وبعضهم يقول أنها أقسام وغير ذلك، المهم أن العلماء تكلموا فيها، فليست من الأمور التي لا يعرف لها معنى.
وهذا يسأل ويقول: هل يجوز أن نطلق على بعض من تسمى بعبد الرحيم وعبد المنان اختصارا فنقول رحيم ومنان؟
لا يجوز، رحيم ومنان هذه من أسماء الله جل وعلا، أو من إذا كانت مثلا من الصفات يجب أن يكون معبد، هو عبد فيضاف إلى خالقه والمنعم به، يقول عبد الرحيم، لا هو رحيم، عبد الرحيم فهو العبد.
السؤال الأخير، هذا سائل يسأل ويقول: هل هناك مناسبة بين جميع أبواب كتاب التوحيد، أي هل كل باب له علاقة بالباب الذي يسبقه؟
كتاب التوحيد لا، له علاقة في التوحيد، في التوحيد نفسه، لأنه الأبواب نفسها وضعت لمسائل معينة ومعاني تستنتج من النصوص التي يذكرها، أهي يكمل بعضها بعضا، وهي مثل ما قال رحمه الله تفسيرا للتوحيد لكلمة لا إله إلا الله، إنه لما ذكر ذلك قال: وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني إلى نهاية الكتاب. والتفسير قد يأتي لإيضاح المعنى نفسه، وقد يأتي بذكر ما يضاده أو ما يضاد كماله، يكون تفسيرا أيضا.
هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز الحلف بالمصحف؟
الحلف بالقرآن جائز، لأن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، ولكن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول: من حلف بالقرآن فخالف حنث فعليه بكل حرف كفارة. وهذا شيء عظيم جدا، ينبغي أن الإنسان أنه لا يقدم على الأشياء التي فيها خطر. المقصود أن هذا جائز لأنه صفة من صفات الله جل وعلا.
وهذا يسأل ويقول: بعض أهل العلم يقسم التنديد إلى تنديد أكبر وتنديد أصغر، فهل هذا صحيح؟
نعم صحيح، وهو تقسيم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يدخل فيه شرك العبادة وشرك الربوبية، يعني وشرك الأسماء والصفات، فالذي مثلا يجعل أوصاف الله جل وعلا مشاركة لأوصاف المخلوق هو مشرك من هذا الباب، وكذلك الذي يصرف شيئا من حقوق الله إلى المخلوق يكون مشركا في العبادة، كذلك الذي يجعل المخلوق يخلق فعله وأن مشيئته هي التي تنفذ لا مشيئة الله، فإنه مشرك بالربوبية، في شرك الربوبية، وهذا يقع في بعض أهل البدع.
وهذا يسأل ويقول: هل يجوز الكذب من أجل إضحاك الناس حيث إنه منتشر بين بعض الناس؟
أعوذ بالله، هذا ما يجوز، هذا من العظائم، قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار بعد من بين المشرق والمغرب، في رواية: ليضحك بها القوم. لا يجوز مثل هذا، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل بمثل هذه الأشياء.
وهذا يسأل ويقول: إذا اجتمع الكفر والشرك ألا يفسر كل لفظ بمعنى؟
في مثل هذا ما يفسر، أنه المقصود به الشرك في مثل هذا الحديث الذي مر معنا، لكن الكفر قد يكون أيضا غير الشرك، مثل ما جاء في قصة هذا اليهودي، وإنكم تشركون تقولون كذا وكذا، وهو لا يقع في الشرك ولكنه كافر لأنه لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به.
وهذا يسأل ويقول: هل يجوز أن أقول أنا متوكل على الله ثم عليك؟
أن الشرك والكفر يكون متلازمان، لا يجوز أن يكون متوكلا على الله ثم على فلان، وإنما فلان لا يتوكل عليه أصلا حتى إذا جاء بثم، ولكن فلان يوكل، والوكالة الجائزة أن يسند إليه عمل يعمله من الأعمال التي يستطيع أن يفعلها، أما التوكل فيجب أن يكون على الله جل وعلا.
وأنا داخل على الله ثم عليك.
نعم، هذا يجوز في الشيء الذي يقدر عليه الإنسان.
السؤال الأخير يقول: إذا علم الرجل أن صاحبه لا يعظم الله وقد يحلف كاذبا، فهل يجوز أن لا يرضى بحلفه؟
ما له إلا حلفه إذا كان في الخصومات والمنازعات ولم يكن له بينة، ليس له إلا هذا. وإذا كان يعرف الكذب كذبه وأنه فاجر أنه يكذب في ذلك، والبينات على خلاف هذا، لا يلزمه الرضا بهذا، ولكن ليس له إلا هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.